أعزائي المستمعين، يرحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم زينة الحياة. موضوعنا اليوم يمس قلوبنا جميعا، هو الصحة النفسية للمراهقين بين القلق والاكتئاب. في زمن تتسارع فيه الضغوطات الدراسية والاجتماعية، يعيش المراهق تحديات داخلية قد لا نراها بالعين، لكنها تؤثر على حياته ومستقبله. كيف نفهم هذه الحالات وكيف نمد يد العون لأبنائنا؟ دعونا نفتح هذا الملف مع نبوع ومسؤولية. كان لدينا سؤال للاستطلاع، وهو برأيكم هل يعطى الاهتمام الكافي للصحة النفسية للمراهقين في مجتمعنا؟ دعونا نستمع إلى الاستطلاع.
مع الأسف الشديد لا يجدون المراهقين الاهتمام الكافي للصحة النفسية، وليس بالشكل المطلوب من الاهتمام الكافي فقط، الاهتمام بشكل عام بالصحة النفسية لا يجدون المراهقين أبدا، حيث أن المراهقين في هذا الزمان وفي مجتمعنا يعيشون في حالة من الهلع، ومع الأسف يعني على هذا الضغط، وقد ربما من الانحطاط. يعني المراهقين لديهم الغرائز، بداية نشوتهم في الغرائز، اطلاعهم على المجتمع، انفتاحهم للمجتمع على الثقافات، فلا يجدون احتواء، وكذلك لا يجدون الاهتمام، وأنه الشخص لازم يحتويهم ويعمل على هذه الأشياء لديهم، لا يجعلونهم يعيشون في مرحلة أو في عالم فيه التيهان، فيه اللامبالاة، فيه اللا حدود لهذه المرحلة يعيشون، وكالذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني فلا يجدون الاهتمام الكافي للصحة النفسية إطلاقا.
طبعا في عندنا في اليمن لا يعطى المراهقين أو الشباب المراهقين أي اهتمام أو أي حافز. فتجربة أنا بالنسبة لي أول ما أنا في سن المراهقة تعرضت للنبذ والضرب والقسوة الشديدة من بالذات من العائلة. فبالذات المجتمع قد تفعل مخالفة صغيرة بسن المراهقة، فيعتبرها المجتمع جريمة كبيرة. فيما يحدث اضطراب نفسي أو تعقيد نفسي في نفوس المراهقين.
لا، لم يعطى الاهتمام الكافي بالنسبة للصحة النفسية للشباب والمراهقين في مجتمعنا، بل إنهم مهمشون وعاطلون عن العمل، وكثير منهم دخلوا في حالات نفسية بسبب الضغوطات التي يتحملوها والأعباء، ومنهم يعني يتحملوا أعباء أسر، فلذلك يعني مرة مهمشين الشباب.
بعد العودة من الاستطلاعات، نرحب أولا بضيفة الحلقة الأستاذة نوال، استشارية أسرية ومدربة حياة لايف كوتش. أهلا وسهلا بك أستاذة نوال.
أهلا وسهلا حبيبي.
أستاذة نوال، معنا أول سؤالي، ما مدى انتشار القلق والاكتئاب بين المراهقين اليوم؟ يعني لنبدأ بالصورة العامة، هل هذه الاضطرابات أصبحت شائعة بين المراهقين وما حجم انتشارها؟
والله بالنسبة للدراسات العالمية بشكل عام على المراهقين في هذه السنوات الأخيرة مع انتشار السوشيال ميديا، القلق والاكتئاب أصبح في زيادة، في تزايد متسارع ومستمر. فللأسف المراهق أقدر أشخصه يعني من غير ما أشوفه إنه مكتئب، فبيستغربوا الأهل، بيقولوا مش لهذا الحد، مش لهذه الدرجة، الاكتئاب أصلا هو درجات. فوسط اللخبطة الهرمونية اللي هو يعيشه باحثا عن هويته، يتعرف على نفسه من خلال أبوه ومن خلال المجتمع، الاضطراب الداخلي والاضطراب والفوضى اللي من خارج كله تأثر على نفسيته جدا. وأقدر أقول لك إنه المراهقين بالذات في اليمن، بالذات أتكلم عن اليمن، عندهم اكتئاب حتى لو بنسب متفاوتة. مش شرط ان احنا نقول مكتئب يعني بالمعنى الاكتئاب اللي في عقلنا انه خلاص لا عاد ياكل ولا يشرب ولا لا، سنقول لك بالنسبة للمراهق اليمني ايوه يعيش اكتئاب وسط الفوضى اللي هو جالس يعيشها من الداخل، والتناقضات اللي تكلمنا انا وانت عليها في كثير من الحلقات اللي يعيشها باحثا عن هويته الحقيقية ومن هو، لانه سن المراهقة هو سن تكوين الهوية. في غياب والدين غير واعيين عن خطورة وأهمية هذه المرحلة، وهم أصلا غير متزنين، الولد يطلع مراهق غير متزن، ما يقدرش يتعامل مع نفسه ومع اللخبطة اللي بداخله، مش قادر يفهم نفسه، هذا من ناحية. من ناحية ثانية نحن نقول المراهق يمر في هذه المرحلة بحالة ميرورينج، يعني يبدأ يشوف نفسه في عيون أبوه وأمه. إذا وجد القبول من أبوه وأمه والتشجيع والتحفيز تهون عليه هذه المرحلة، تهون. لكن إذا يبدأوا يدخلوا في حالات مقارنات إذا بدأوا يدخلوا في حالات مقارنات ويرفعوا سقف توقعات ونشتك تكون كذا وكذا وكذا، يبدأوا يضغطوا عليه. هو أصلا في هذه الفترة هو من داخل مضغوط نفسيا بسبب اللخبطة الهرمونية، بسبب بحثه عن هويته، إنه أنا شتي يكون الرجل النموذجي ولا شتي يكون الرجل المقبول، وصورة الرجل في بيته غير في المدرسة غير في المجتمع غير في المدينة، هو إذا هو من صنعاء غير تعز غير عدن. يعني هذه كل الأشياء، كل الأسباب هذه لما تتجمع عند المراهق تسبب له نوع من أنواع الضغوطات، هو ينضغط نفسيا من داخل. فبنلاحظ على المراهقين في هذه الفترة إنه كثير يميلوا إنهم يجلسوا لحالهم.
أيه.
هذه شائعة، ممكن يجلس مع التليفون 24/24 كنوع من أنواع الانسحاب. لو بتلاحظ المراهقين عنده استعداد يجلس فوق الجهاز أو عند البلاي ستيشن لساعات، يخرج خروجات طويلة مثلا مع أصحابه ممكن يجلس لساعات. في معه سلوكيات المراهق يميل في بيئة إلى أنه دائما يميل إلى عزلة مطلقة، أو إذا خرج يشتي يخرج ويجلس فترة طويلة خارج مثلا، يشتي كأنه يبتعد عن الجلوس كذا مع نفسه، يبدأ يواجه نفسه ودائما يشغل نفسه بأشياء تلهيه أو تشتته أو تخليه دائما يستمتع، ما يجلسش يبدأ يجلس كذا مع نفسه ويهدى ويفكر بنفسه. أول ما يبدأ يواجه نفسه يبدأ يقلق، يجي له خوف، يدخل في حالة قلق مستمر. فدائما الأب والأم هم يعتبرون يخلوه يواجه نفسه، أنت ما عملتش، أنت ما سويتش، أنت كذا، إيش سويت، ضيعت الوقت. فبتلاحظيه يا هارب من البيت خارج ويجلس ساعات طويلة، أو إذا هو في البيت 24 ساعة فوق التليفون. فقلت لك كل الضغوطات اللي يعانوا منها شبابنا هذه الأيام، إضافة إلى الوضع الاقتصادي اللي تمر فيه البلاد، إنه مثلا الشباب الآن ما عاد فيش مراكز التدريب الرياضة، الآن قلت بشكل كبير بسبب الظروف الاقتصادية للبلاد، أماكن الترفيه للذكور أصبحت قليلة.
أيوه.
ما عاد فيش أماكن ترفيه كبيرة، فرص السفر أيضا قلت بسبب الوضع الاقتصادي، تغيير الجو. الأسر من أول كانت تقدر تسافر كل صيف كل أجازة، تقدر تغير جو يروحوا لأماكن. الآن بسبب الوضع الاقتصادي للأسر في أنشطة كثيرة تم إلغاء أو إقصاء أو تقليص إحنا نسميها، بدأوا يدخلوا في مرحلة تقشف بسبب وضع الحرب. الضغوطات النفسية اللي يمروا فيها الشباب بسبب حالة الرعب والخوف، يعني اللي كان طفل في بداية الحرب الآن قد شاب.
صحيح.
أيوة، يعني تقريبا ما يعادل 10 سنين، ما هيش قليل. اللي كان طفل الآن هو شاب. فمرحلة الضغوطات هذه اللي تمر على الطفل، اللي هي ضغوطات نفسية مع الأهل، بعدين مع المجتمع، الظروف الاقتصادية، ظروف البلد نفسه والحرب، كل هذه العوامل لما تجتمع على هذا الشاب أو على هذا الولد، يعني أقول لك أكيد مسببة له اكتئاب. يعني كل الضغوطات هذه لما تضغط عليه بهذا الشكل، الانعكاس الطبيعي أنه يكون مكتئب. والاكتئاب هذا يعبر عنه إما بالانسحاب التجنبي، تحصله دائما متجنب، دائما عنده خوف مستمر بسبب الأوضاع اللي مر فيه به، عدم الاستقرار اللي مرينا فيه بعملية النزوح، التنقل، الظروف الاقتصادية، يشوف الوضع إلى الأسوأ، يشوف الناس كثيرة الشكوى، يشوف المشردين، يشوف الناس اللي تموت، أصوات هذه كل الأشياء كلها تخزن داخله، كلها صدمات أصلا.
صحيح.
أيوة، هي لم تحرر في المكان المناسب، تؤدي فيه دائما لتفكير سلبي. كل هذه لما تتجمع عليه ما تسمح لهش أنه يفكر تفكير إيجابي، ما تسمح لهش. المرحلة اللي هو يمر فيه في المراهقة والضغوطات هذه كل اللي مر فيها ما تسمح لهش أنه دائما يكون بوزيتيف، يعني عنده تفاؤل وعنده أنه الوضع بيكون أفضل. يجلس خايف، الخوف المستمر والقلق المستمر يؤدي إلى تفكير سلبي، أنه دائما يفكر بالأسوأ بالأسوأ بالأسوأ. وهذه كل اللي يعمله المراهق، أنه دائما يا متجنب يا خايف مستمر يا عنده تفكير قلق سلبي، كل انعكاسات أو استجابات متعلقة بالضغوط النفسية، أو اللي إحنا نشرحه اللي هو بنوع من أنواع الاكتئاب بشكل أو بآخر.
لماذا يصعب أحياناً اكتشاف هذا الحالة في بدايتها؟ يعني كثير ما تمر الأعراض دون أن يلاحظها الأهل أو المدرسة، لماذا يكون الاكتشاف المبكر صعباً؟
الموضوع مش أنه اكتشافه سهل ولا صعب، الموضوع أنه ما فيش وعي. الأهل ما يكونوش واعيين أن هذه علامة من علامة الاكتئاب، هذا رقم واحد. ولا المراهق عنده الوعي أنه يعرف أنه مكتئب أو يمر باكتئاب، ما يكونش عارف. فتلاحظي مثلا الأهل لما يشوفونه راقد واصل نايم يقولوا كسل.
أيوة
لاحظي. لكن في نوم طبيعي في نوم مش طبيعي، يعني لما يجلس من 24 ساعة مطفي الضوء والولد مرمي فوق سريره، لا يا ابني ركز، هذه علامة من علامة ابنك في اكتئاب، حتى هو المراهق مش عارف. في الموضوع هنا لازم انه يكون في وعي، انه الأهل يبدأوا يطلعوا ويعرفوا مرحلة المراهقة كيف ممكن يدخل في بالمراهق في حالة اكتئاب. لازم هم اللي يكون عندهم وعي، ولازم هم لما يشوفوا العلامة هذه موجودة عند المراهق يبدأوا يحاولوا يساعدوه بدون ما يحسسوا انه في عنده شيء، عشان ما يخافش. أيوه. او ما يشعرش بالعار انه انا قد في عندي اكتئاب، لانه عندنا مفهوم مرتبط بالعيب انه او العار. أيوه. او الخجل انه يكون في بك حالة نفسية مالك.
أيوه.
على ايش؟ ايوه يخجل من هذا الشيء او يخاف انه يعبر انه انا ايش، يعني ايش في بي، ما في بيش ولا حاجه، انا طبيعي، بيبدا ينكر، يدخل في حاله انكار. فهنا مهم وعي الوالدين جدا انهم يبداوا يقراوا علامه الاكتئاب التي ترافق المراهق. فاول ما تشوف العلامه هذه موجوده تبدا تركز، وتبدا تركز انت ايش لازم تعمل، ايش الشيء اللي لازم انا اتصرفه. ممكن تستشير كوتش، ممكن تستشير تاخذ استشاره عند استشاري اسري، ممكن تسال طبيب نفسي، ممكن في مليان على فكرة تأخذ استشارة أونلاين، تبدأ تحكي لهم على تصرفات وسلوكيات الطفل، وتبدأ تأخذ منهم النصائح والإرشاد. ممكن تقرأ كتاب، ممكن تحضر بودكاست عن التربية النفسية. الآن العالم كله بين يديك.
صحيح.
أيوة، يعني تقدر تدخل وتعرف أنت إيش اللي لازم تفعله مع هذا الطفل بحسب السلوك اللي أنت تشوفه من طفلك المراهق، من المراهق نفسه. فبتلاحظي انه حتى لو المراهق عارف انه عنده مشكلة نفسية او انه يعاني من ضغط نفسي، في بعضهم يكونوا واعيين عارفين.
أيوه.
ايوه ما يحاولش انه يظهرها ابدا، يخفيها.
صح.
ما يكلمش اهله ابدا لانه يحس انه بتكون زي وصمة العار عليه. او بعضهم بيحس انه المشاعر يمكن المراهقة هي كده، مش فاهم الولد نفسه، ما عندهش وعي.
أيوه.
يمكن اقول كل المراهقين يحسوا باللي انا اشعره، يمكن هم يعملوا زيي.
في جانب انه في خوف انه لا تخليش الاهل يعرفوا ان فيك اكتئاب، مثلا خوف من انهم يقولوا انه علاقتك بالله مش سابره. الناس بيربطوا موضوع الاكتئاب بالعلاقه بالله، انه اذا انت ما تعلق بالله والله قريب منك، وهذا مستحيل تواجه موضوع الاكتئاب. ايش رايك في هذا الموضوع؟
والله شوفي، موضوع الاكتئاب انا اعتبر ان احنا بشر. الله سبحانه وتعالى حتى في واحده من الايات اتكلم عن الانبياء، عفوا عن الرسل، موجودة في سورة يوسف، في آخر سورة يوسف، فلما استيأس الرسل في بعده جاءهم نصرنا. اليأس يعتبر مرحلة من مراحل الاكتئاب.
جميل جدا.
فنحن بشر.
صحيح.
في الأول والأخير، ونعاني من ضغوطات، ونعاني إن إحنا أحيانا ما نقدرش يحصل عندنا ضبط نفسي واحد من المواقف. وقلت لك القرآن مليء بالقصص التي تتعلق أنه حتى الأنبياء كانوا يتعلموا على يد أولياء.
صحيح.
فمثل قصة النبي موسى عليه السلام، النبي موسى كان كليم الله، يكلم الله.
صحيح.
فوق هذا كله كان النبي الخائف.
أيوه.
كيف يكلم الله خائف؟ كان الله كل ما يكلمه قل له لا تخف، يا موسى إني معك أسمع وأرى، كل ما يكلمه من أنا معك. ما هو نبي يكلم الله، المفروض إيش، ما يخافش؟
صحيح.
فهنا يتغير نظرتك للأمور لما تفهمي كيف كانت تدار الحوارات بين الله سبحانه وتعالى والأنبياء. النبي موسى أيضا لما ظن أنه كلم الله قد يعرف كل شيء أرسل له الخبر يعلمه.
صحيح.
أيوة صحيح. صحيتك علما بما لم تستطع عليه صبرا، يعني كانت صبرا قليل.
أيوة
برضو قلة الصبر هذه صفة إنسانية عادي. انت لما تتقبل نفسك انك بشر وانك مش شرط تكون مثالي، من هنا يجي التقبل الاول. فهنا ناخذ الحكمه انه لا تربطش قربك من الله بموضوع ان انت بشر ممكن تمر بضغوطات، ممكن مرة تحزن، ممكن مرة تكون فرحان، مرة تكون زعلان، مرة تكون سعيد. انت لو تشوف قصص الانبياء كلها وتعيد كل قصص القرآن كانوا يمروا بضغوطات، كانوا يحزنوا، كانوا ينخفضوا، كانوا يأسوا، كانوا يبكوا، كانوا يخافوا، كانوا يهربوا.
صحيح،
فهمتيني؟ أيوة. فهذه اصلا من اصل بشريتنا.
ايوة،
يعني جميل. لا تدخليش يعني في الدين، يعني مش القصة تدخليش في الدين، دخلت في عمق الدين موجودة أيضا القصص تعزز إن أنت بشر ممكن تغلط، ممكن ما تصبرش، ممكن تيأس، ممكن تقنط، ممكن ممكن. فالعبرة من هذا كله إحنا نتقبل بشريتنا، الله موجود. صح. إحنا معترفين بوجود الله وإنه ربنا، بس لا ما حد يقدر ينكر إن إحنا بشر. الله قال وجعلنا الناس بعضهم لبعض سخرية، إحنا مسخرين في الأرض لبعض، والله يدفع الناس ببعض البعض، وأحسن الناس أنفعهم للناس. فإحنا كذا كأن إحنا ندور في حلقة، كل واحد نتعلم من بعض، إحنا كذا في حلقة كل واحد يتعلم من الآخر،
كل واحد يساعد الآخر.
أيوة، يعني إحنا رسائل لبعض، نحن رسائل لبعض كذا، زي الحلقة اللي تدور. رسالتك تنتهي يمكن رسالتي تبدأ، أنا اليوم أنت تكون في مكان، بكرة أنا باكون في نفس المكان، أنا اليوم أنت تعلمني درس، بكرة أنا بعلمك درس.
صحيح.
فإحنا في حلقة من تبادل المنافع والدروس، وهي هذه الحياة. أنا قلت لك هي سلسلة من التجارب، سلسلة من التجارب، نتعلم التجارب هذه من خلال الخطأ.
أيه.
نحن كيف نتعلم؟ نغلط.
صح.
عادي، وكان هذا موجود في الأنبياء، عادي في قصص الأنبياء.
جميل.
فأني بالنسبة لي ما ربطش هذه بهذه.
أيه.
أيوة خالص. إنه تعامل مع نفسك كبشر، أنت بشر، وقبل إن أنت تنخفض عادي، لأن المقاومة والرفض هو يسبب أن الألم يستمر أو الحالة النفسية اللي تكون في بك تستمر، لكن اعترافك أن أنت مكتئب وأن أنت تعبان وأن أنت محتاج مساعدة، اعترافك لوحده يحل ثلثين المشكلة. ولاحظي لما كان يونس في قلب الحوت، لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعترف
أنه كان ظالم.
اعترف، هذا اعتراف. فإحنا نتعلم من قصص الأنبياء أشياء كثيرة. فأعتقد أنه هنا الوضع النفسي اللي يمر فيه الإنسان، مش المفروض أن إحنا يعني نقول هذا يحدد وهذا ما يحددش، هذا يحدد وهذا ما يحددش، لا. وقصص القرآن هي الشاهدة على ذلك، قصص الأنبياء عفوا.
صحيح، جميل جدا. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد. أستاذة نوال، ما العوامل النفسية والاجتماعية التي تساهم في هذه الاضطرابات؟ هل الضغوطات العائلية أو العلاقات أو البيئة المحيطة تلعب دور في ظهور القلق والاكتئاب؟
والله شوفي، أنا بالنسبة لي الضغوط بشكل عام مهما كانت، سواء اجتماعية، أسرية، اقتصادية، دولية، إيش ما كان الضغط، يظل نسميه ضغط نفسي مهما اختلف هنا المسمى، كان من داخل من العائلة، كان من الأصدقاء، كان من المجتمع، كان من الأقارب، كان من المدرسة، نحن نسميه ضغط نفسي. فالضغوط المستمرة أكيد 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 تولد استجابات قلق مكتسبة. فهو لما يدخل في حالة قلق 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 قلق، هنا يتولد عنده نوع من أنواع الاكتئاب. ولا للأسف بتلاحظي أنه معظم المراهقين في هذه الأيام يتهربوا من كثير من المسؤوليات.
صحيح.
ما يحبش أنك تجيبي له مسؤولية، فهذا أيضا مؤشر، هذا مؤشر إنه هذا عنده نوع من أنواع القلق الزائد، فهو خايف من التوقعات العالية، إنه ما يكونش عنده التوقعات فيهرب من المسؤولية، يقول لك خلي مدري من، خلي أنا مشغول، رغم إنه يكون ما فيش معه ولا حاجة، بس هذا مؤشر إنه هو عنده اكتئاب وإنه مضغوط، عنده يعاني من ضغوط، أحيانا ما تقدرش يفهم، هو مش فاهم الآن، هو مش فاهم نفسه، فكيف يتعامل مع اللي يحصل، كيف يستجيب مع الأحداث اللي تجي، ده يهرب. وهو مش فاهم ليش يهرب، حتى هو نفسه مش فاهم ليش يهرب، فيهرب من المواقف، فكل مرة حتى يهرب يقولوا ليش تهرب، يبدأ يلومه ليش هربت، ليش ما جيتش، ليش ما حضرتش، مدري كذا كذا. فعملية اللوم المستمرة للمراهق برضه تشكل له ضغط وتسبب له قلق مستمر. فهمتيني؟ أيضا النقد الشديد، المقارنات العائلية زيد عند التفكيرات السلبية بهذه المرحلة، للأسف نحن المقارنات والانتقادات تزيد بقوة خليك رجال، ايش حصل بفلان ذا، هو مدري ايش وقع به، ما تاثرش، ليش انت كذا متاثر، ليش انت ضعيف، ابن عمك قدو مدري فين، ابن خالك، جارك، خلاص طبعا هذه الاشياء كلها تاثر عليه، نقد نقد نقد، انتقاد انتقاد انتقاد، مقارنات، بالذات يكرهوا المقارنات العائليه، أسوأ شيء المقارنات العائليه، تهدهم هد. للأسف يدخل المراهق أو يفضل أن يكون في عزلة دائمة، ما عاد يحبش أنه يحضر الاجتماعات العائلية، خروجات عائلية، حتى لو خرج معهم يخرج بطفشان، يخرج بالقوة، تلاحظي عليه يسحب نفسه سحب لأي حاجة عائلية، مثلا خرجة بيخرجوا مشتيش يقول لهم روحوا نشتي جلس لوحدي، أو حتى إذا راح يجلس بمكان كذا لوحده يمسك تلفونه يجلس لحاله، ما يتفاعلش معهم، ما يكونش كذا متفاعل، لأنه مش قادر يتأقلم، مش قادر يدخل معاهم، مش قادر يواكب هذه الأحداث والفعاليات، لأنه مكتئب. فهمتي؟ أيوة. فإحنا نفسر أنه لا هذا شيء طبيعي، لا هذا مش شيء طبيعي، هذا مؤشر، هذا مؤشر. فإحنا لازم نكون مركزين أنه أول ما يبدأ يعزل نفسه، العزلة هذه مؤشر، مؤشر خطير. فإحنا اللي نعمله بأطفالنا لما نضغط عليهم من خلال المقارنات والانتقادات، نفكر نحن نعطيهم حافز، نحفزهم، هم ما يتحفزوش، هم ما يتحفزش ما تجي تقارنه ولا تنتقده، أو نحن نفكر نعطي له حافز عشان يكون زي فلان وزي فلتان، لا، وهو هنا في هذه الحالة يجلس يقولها يعني هذاكم أحسن مني. أيوة. بس فيبدأ يكون معتقدات سلبية عن نفسه إنه سيء. فهذا الصوت لما يبدأ يكبر داخله، أنت سيء، أنت فاشل، هذاكم أحسن منك، أنت مش زيهم، الصوت هذا لو كبر داخله مشكلة، كارثة، يهده من داخل، مهما أظهر لك أنه بخير هو مش بخير. وهذه دعوة للأب والأم أنهم يراجعوا حساباتهم في التعامل مع أبنائهم المراهقين. المراهق محتاج منك قبول غير مشروط، أنه مهما أخطأ في هذه المرحلة أنت مع أنت بظهره، طيله أمان، طيله أمان عاطفي وأمان مادي، إنه مهما غلط أنا ما بسيبكش، ما بترككش، دائما حسسه بالأمان إن أنت موجود، وكل مشكلة في الحياة قل له يا بني لي حل، ما وقفتش الدنيا عند هذه القصة، بنلاقي حل وبنصلح غلطنا، وكنت أتكلم معه بالطريقة هذه عشان تعطي له الأمان. لكن مشكلتنا إنهم مش لاقين لا قبول ولا أمان من أهاليهم، علشان كده بتشوفيهم منسحبين دائما، منعزلين دائما، مطالب منهم أنهم يكونوا عند حسن ظن عوائلهم فيهم، ويرفعوا سقف توقعاتهم العائلات، ويشتيهم عند التوقعات، يشتيهم شاطرين بالمدرسة وملتزمين دينيا وملتزمين صحيا مثلا. أحيانا الأمهات يوصلوا المشكلة مع الولد بسبب قصة شعره، مش راضيين يتقبلوا أي تغيير، أي شيء، هم مش فاهمين إنه هذه مرحلة مؤقتة. يعني دائما أطمن أمهات، هي مرحلة مؤقتة يمر فيها المراهق، اسمحوا له يعبر عن هذا التغيير، اسمحوا له، مثلا يربي شعره كبير، يدخل بين العائلة كلهم ينتقدوا، ليش ما تقصش لابنك شعره، ليش سامحين له كذا يبهذل نفسه، ليش مش عارف إيش. طيب قصة شعره هو من حقه إنه يختار قصة الشعر اللي تناسب، لمجرد إنه أبوه وأمه يقولوا له إحنا سامحين يعطوا له أمان، حتى في وجود عائلة انتقادية، بس الأب والأم عاطين له المساحة والحرية، يكبر عنده شوية ثقة بالنفس، لأنه عارف أنه أبوه معاطين له المساحة والأمان العاطفي، فما يتأثرش، فهنا يكون حلو. أنت فاهماني؟ يعني ما يكونش حجم التأثير سيء، ما يتعرضش للضغط من الأب والأم، من المجتمع، أو مثلا أبوه يشعر بالعار لو خرجه وشعره مثلا أو قصته كذا غريبة،
لا هو بيقتنع، بيجي عليه فترة وخلاص.
وأنا أقول لهم هذه مرحلة مؤقتة، ما بيجلسش كده طول الحياة، اسمحوا لهم في هذه الفترة يعبر عن اختلافه، وهو الآن يشتي يضع بصمته في الحياة، يعبر عن اختلافه، يشتي يقول للعالم، يلفت نظر العالم، أنا موجودة، أنا هنا، شوفوني، شفتي معنا تشوفوني. فهو بتلاحظي يشتي يلبس لبس معين، ألوان معينة، يشتي يعمل ستايل، يشتي، اسمح له، اسمح له، هذه فترة وبتعدي، خليك أنت بس متقبله، احترم قراراته، احترم اختلافه في هذه الفترة، احترم رأيه.
أيوة
هو في هذه المرحلة أنت لما تدعمه وتعطي له هذا الأمان يعدي هذه المرحلة بسلام، بسلام،
ممكن حتى يعديها بسرعة،
بسرعة من الوقت، تمر وما حد يحس، لا يتعبك ولا يتعبهم، لما تعطي لابنك هذه المساحة من اتخاذ القرار، حرية اللبس، اختيار الأشياء، أنت تكون داعم له بحب، متقبله. فمهم جدا 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 ان نعطي لاولادنا مساحه امان عاطفي ومادي، بالذات في المراهقة، بالذات في المراهقة، لأنه إذا ما وجدش هذه المساحة في بيته فهو بيروح يبحث عنها في أماكن أخرى، وهنا تجي الخطورة. فما يرجعوش بعدين الآباء والأمات والولو
يستغربوا،
لا يرجعوا بعدين تحصل كوارث لما يصبح بيئة الطفل في بيته مش آمنة، ما مش شاعر بأمان، شاعر بانتماء للبيت.
أنا يكون الأمان
أكيد، أيوة، لا لا، فين بيروح؟ أكيد بيدور على أمان في أماكن أخرى مع ناس تاني.
صح.
وهنا نحن كأننا ندهف بيداتنا أولادنا لبرع على الشارع، فهنا تجي الخطورة. لا، رجاء يعني الآباء والأمات ركزوا، هذه مرحلة خطيرة، خلي الطفل يلف العالم ويرجع يحس إنه بيته أحلى مكان، أأمن مكان، خليه يعمل أكبر غلط في الحياة ويحس إنه بيرجع وبيلاقي كنت متقبل هذا الغلط وبتوقف معه وبتصلحوه مع بعض. لا تخليهوش يلقى لحد غيرك، ما بيجيش الحد الثاني يخاف عليه أكثر من 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 أبوه.
صحيح.
أكيد. الأب والأم لازم يحسوا أنا قلبي عليك وأنا معك وأنا قابلك بأخطائك. نحن لما نوصل لرحابة الصدر هذه في التعامل مع أبنائنا، والله العظيم المراهقين ما عاد بيروحش لأي حد ولا بيستندوا على حد، وما فيش أمن منه يكون بيتك وأمانك، ولا الأب والأم هم الداعمين الأساسيين للطفل، وهم هم مصادر الأمان الأولى للطفل، الأب والأم. فلو اختلوا هم الاثنين واختل هذا المكان، هنا تجي المشاكل كل، لا عدل ولا حصر.
صحيح. جميل جدا. موضوع الضغوطات النفسية، يعني كيف تأثر الضغوطات قصدي الدراسية أو العلاقات الاجتماعية على الصحة النفسية؟ الامتحانات، المنافسة، الصداقات، كيف تنعكس هذا الضغوطات على نفسية المراهق؟
هي طبعا هذه كلها تأثر بشكل أو بآخر. الضغوط الدراسية، ضغوط العلاقات الاجتماعية، كل ضغط، كل كلمة تذكري فيه بها الضغط في له انعكاس نيجاتيف مش بوزيتيف، يعني في له انعكاس سلبي على نفسية المراهق مهما كان حجم وشكل الضغط هذا.
صحيح.
في حالة عدم وجود دعم أسري، يعني دحين الآن بني يمر فترة ضغط واني مش فاهمة حتى انه بني يمر فترة ضغط واني تاركه، العواقب بتكون وخيمة مش جيدة. لكن لو يمر فترة ضغط وراه أبوه وامه، هنا بيساعد إنه يتخطاها، بروح يقولوا له حلول، بيحاولوا يخففوا على عملية الضغوط، بيحاولوا يتفهموا، بيقولوا له عادي ما فيش مشكلة، بتحصلين إن التعزيز الإيجابي يساعد إنه يخرج أكثر. بس أي عملية ضغط موجودة بالنسبة للمراهق بالنسبة لدراسته، الدراسة هي بحد ذاتها هي ضغط، أنا أقول لك من الآن.
أي.
الدراسة بحد ذاتها هي تعتبر ضغط. العلاقات الاجتماعية مثلا، نحنا كل جمعة ضروري نكون في بيت الجد أو في بيت العم الأكبر أو في بيت على سبيل المثال أو في بيت حد من الأسرة، أنه أنت ملزم أن أنت كل جمعة ضروري تخرج مع الأب وتروح وتحضر وتتغدي بعدين تروح مع المقيل مثلا، أنك تكون متواجد في هذه الأماكن بصورة إلزامية، يعتبرها المراهق ضغط.
أيه.
ضغط اجتماعي. أيوة. فهو يحس بهذا الضغط. هذه بالنسبة للعلاقات، أنك لازم تدخل، لازم تسلم، لازم تحضر كل الأعراس، كل مناسبة الأهل لازم تكون متواجد فيه، انت فاهمة، هذا يعتبر ضغط اجتماعي على المراهق. فيعكس. فكيف ينعكس؟ انت بتلاحظي اول حاجة سلوكياته، بتحصليه دائما منفعل، ردود افعاله في غضب شديد، يرد بعصبية كده، ما يردش بشكل طبيعي. اي. طبعا هم يقولوا هذا الطبيعي للمراهق، انه شبهوا المراهق بعلبة البيبسي، فعلبة البيبسي لما تفتحيها كيف تطلع صوته وفرقعات. فدائما يشبه المراهق بهذه علبة البيبسي، فيقول لك المراهق مثل علبة البيبسي. الضغوطات اللي يعيش فيه أصلا بسبب تغييراته الهرمونية والمراحل التكوين للعقل والنفس والجسد، هو يمر بعدة مراحل عشان يكتمل نموه ويخرج من مرحلة الطفولة إلى الرجولة الكاملة. هذه المراحل النمو اللي داخله واللخبطات وأيضا الضغوطات اللي تجي من خارج بسبب الدراسة، بسبب العلاقات الاجتماعية، ضروري يحضر هنا، ضروري يعمل كذا، ضروري التوقعات العالية حق الأهل على المراهق أنه لازم يكون بيرفكت في كل زمان ومكان، خليهم في علبة البيبس. لو فتحتيها، لو رقيتي علبة البيبس وحطيتي وفتحتيها،
لعب.
أيوة، بتشوفي ألعاب نارية. فبنلاحظ دائما أنه بيكون منفعل بقوة، ردود أفعاله دايما عنيفة، صوته عالي، يرد بانفعال شديد، لما تضغطي عليه أنه يحقق أرقام معينة في المدرسة، أنه ضروري تجيب 90 أو تجيب 95، يؤدي إلى قلق أداء، دائما يشتي أدي علشان يوصل الدرجة عشان أمي. لاحظ المراهق أنه قل لك أنا درس عشان أبي ولا درس أنا عشان أمي. لاحظي أنا نجح عشان أمي، قولوا لي كذا، يقولوا لي لوجهي. لما أجي معي بالاستشارات أنا مع المراهقين يقول لي أنا درس علشان أمي وبنجح علشان أمي، كذا يكلمني بمنتهى الصراحة. أقول له أنت، قل لي لا لا أنا الدراسة في آخر همي. والله يتكلموا معي بهذا الأسلوب، إنه خلاص الصباح يدرس عشان أمه، عشان بس أمه ما تقدرش تزعجه. أيضا إنه للأسف في أشياء شائعة بين المراهقين الآن، اللي التنمر، اللي يسمون باب المزح والزبق الشبابي الآن، إنه لما يدخل في الشلة دائما يتنمروا عليه على شعره، على حلاقته، على قصته، وحتى بين الأهل، على شكله، على أنفه، على الحبة اللي بوجهه، على أي حاجة، على شكل شنبه، على لح، أي شيء، أي شيء يشوفوا فيه بدوا يتنمروا عليه ويسخروا ويضحكوا. طبعا كثرة التنمر طبعا يخليه ينسحب، ما عاد يحبش هذه الجماعات. فلما تقولي له بتروح فين، أقول لك لا لا روح أنتم، ما عاد يشتشي. وأحيانا حتى يكره المدرسة لو المدرسة فيه بتنمر، تؤدي إنه يكره، يكره الدراسة، يكره المدرسة، ما عاد يحبش حتى الدراسة. ف في بعض ناس أنا أعرفهم طبعا مراهقين اختبروا ثالث ثانوي،
أيوة،
وكملوا اختبارات ثالث ثانوي واتصلوا لي أهلهم يقولوا لي عيالنا في بهم هالة هلع. قلت لهم إيش؟ قالوا لأن النتائج قد قربت.
أيوة
أيوة. طبعا أني سكت، اتصلوا لي بالتليفون، نحن إيش نعمل؟ قلت لهم إيش وضع المراهق الآن؟ قالوا المراهق أول ما يقولوا طلعت النتيجة يصاب بحالة إغماء،
أوف،
يغمى عليه. قلت لهم بعدين، قالوا نشلوا المستشفى ويقولوا عنده هبوط، حصلوا زي الهبوط، ونعمل له قربة ونرفع له كذا ونروحه، يعني خلاص يهدى ونروحه البيت.
أي.
قلت لهم أوكي طيب، من مسبب له هالة الهلع هذه؟ أنا سألت الأهل، من فين جاي؟ من نفسه كذا لنفسه؟ قالوا لا، أصلا هو طول عمره شاطر ومتميز وما يجيش أقل من 90. قلت لهم أيوة، هو عنده هالة الهلع إنه ما يجيش عند توقعات من، فهمتي قصدي صح؟
أيوة أيوة أيوة.
من هو خايف من إيش؟ النتيجة لو ما تجيش عند حسن ظن من أهله. هم السبب الرئيسي في إنه يصل إلى هذه الحالة، فيجي له حالة خوف شديد 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 من النتائج المترقبة. فتخيلي حجم الضغط اللي هو يمارسه على نفسه. أيوة. والخوف اللي يمر فيه والقلق اللي يعيشه من النتيجة الثانوية العامة، وكأنه خلاص مصيره متعلق بهذه الدرجة. طيب أنت ليش توصل ابنك لهذا الحد؟ ليش تقول له إنه مصيرك في الحياة
على هذا الدرجة
متعلق برقم؟ ليش؟ وهم جايين يشتكوا لي كمان، وجايين يقولوا لي نحن مش عاجبنا وضع ابننا سيء. طيب من اللي وصله إنه يجعل إنه أنا مصيري متعلق برقم؟
صح.
ابنهم يقول لهم لو جي سبعينات باموت، يقول لهم هم يخافوا. طيب انت ليش ربطت؟ طيب انت ليش برمجت ابنك انه انت سبب وجودك في الحياة رقم نتيجة؟ هذه مرحلة، هذه مرحلة من حياتك، هذه درجة اجتهادك كانت، مش انت.
ايوه
مش انت. خلاص هو ربط ان هذه الدرجة هي، ويا يحيى يموت في بيه ولا بوجوده بيحيى بعدمه، خلاص انتهى كل شيء. شوفي فينا الخطأ، انت متخيلة خطورة هذا الموضوع؟
ايوه ايوه. ممكن حتى ممكن انه صدق من صدق يفعلها ويؤذي نفسه لو الدرجة ما كانت صح.
ايوه، يعني هم تخيلي انهم يقولوا اول ما يقولوا الدرجة طلعت ابنهم ينهار، لانه خلاص ربط القيمة، ربطوا قيمة ابنهم بهذه الدرجة.
ايوه،
فهو عنده خوف شديد من انه ما تجيش هذه الدرجة اللي تثبت قيمته ووجوده في الحياة. هذا غلط، المفروض ما تربطش قيمة ابنك أو وجوده أو محبتك له أو أي شيء بأي شيء خارجي. أنت بنين أحبك مثل ما أنت، والدرجة هذه نتيجة جهدك، اجتهدت لنفسك، من ما اجتهدش على نفسك بتضطر تعيد وأنت اللي بتتعب. فلما دايما توري له إنه الموضوع عادي، بس ما لهش دعوة في موضوع قبولنا لك ولا بقيمتك ولا بوجودك ولا مستقبلك كله بالنسبة للرقم، هذا غلط غلط. شوفي هذا ضغوطك النفسية اللي تأثر، أنت تتكلمي على المراهق، فلازم نكون واعيين كيف نتعامل مع المراهق، نرحمه، نقبله. صحيح. وفي هذه المرحلة يدخل في حالة إنكار مع نفسه، يتغير شكل جسمه، يتغير صوته، في تغييرات داخله كثيرة تحصل له، يتشقلب كيانه كله. في هذه المرحلة التغييرات الكاملة هو محتاج إنه هو يقبل نفسه، هو تخيل هو يدخل في حالة صلح مع نفسه. طيب من اللي بيساعده يقبل نفسه؟
الأهل،
أبوه وأمه. فتخيلي يعني يكون ما مش ملاقي هذا القبول عند أبوه وأمه، لا عدم حاطين شروط. فهمتي كيف؟ يعني عقدوا عليها الموضوع.
صحيح.
أيوة. المفروض إنه كل ما يكبر ابنك أو كل ما يعمل شيء فأنت تقول أوه ما شاء الله كبرت وحلويت، هنا يبدأ يقبل نفسه.
أيوة. إنه أنا ممكن صرت أحسن.
ما شاء الله الشنب خلاك أحلى أوسم. يبدأ يحس إنه أنا أحلى. فهمتي كيف؟ أيوة. أنت هنا تعزز له، هو يبدأ يقبل نفسه من خلالك. هو من صح. نفسه ما عندش الآن كود التعريف، كود التعريف لنفسه من خلال الأب والأم. لا تبدأوش ترفعوا سقف التوقعات، لا تبدأوش تضغطوا عليهم إنه ما بتكون مقبول إلا لو معك درجات 95% في القسم العلمي علشان تطلع طبيب. خلوا للولد حاله، خلوا يكتشف نفسه في هذه المرحلة، خذوه باليسر، اقبلوه، حاولوا توعوه على المرحلة هذه أكثر، يعرف نفسه أكثر في هذه المرحلة.
جميل جدا. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود. عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. أستاذة نوال، هل هناك دور للوراثة والبيئة الرقمية في تفاقم الأعراض؟ هل العامل الوراثي أو العالم الافتراضي يزيد من احتمالية الإصابة بهذا الاضطرابات؟
نعم، الإجابة نعم.
لماذا؟
الوراثة ترفع الاستعداد لهذه الاضطرابات، بس البيئة تحدد شدة الأعراض عبر التعلم السلوكي، يعني البيئة اللي من حوله والسلوكيات اللي تمارس في بيئته هي اللي تحدد شدة الاستعداد أو إنه يكون مضطرب كثير. بينما البيئة الرقمية اللي احنا نسميها السوشيال ميديا ووسائل السوشيال ميديا كلها، هي تزيد حالة القلق وحالة المقارنة الدائمة اللي يدخل فيها المراهق مع نفسه ومع البيئة المثالية هذه اللي جاية من الخارج، والمظهر والإنجاز، هذه دائما تخليه في حالة قلق دائم.
ليش حالة أنا قلق... مش مثلهم؟
أيوة، ويدخل في حالة مقارنة، بس ليش حياتهم حلوة حياتي لا؟ تخيلي، طب مش عارف إنه هذوم اليوتيوبرز والإنفلونسرز هذوم اللي باليوتيوب هذوم كلهم يصوروا حياة مثالية، أصلا هي أحيانا قد تكون مش موجودة،
هم بيظهروا الجانب الإيجابي من كل
فقط
شيء
فقط. أيوة. فهو تخيلي عايش معهم في الحلم الوردي، الفتي يشوف نفسه معه غرفة مثلا، هم متصوروا في القصور.
أيه.
يشوف ملابسهم، يشوف ملابسهم مش كذا، يشوف إمكانياتهم، هم عندهم هذه الإمكانيات، يشوفهم يسافروا ويروحوا، فيجلس في حالة دائما يقول ليش أنا ما فيش معي، ليش أهلي، حتى يرفض أهله، ليش أنا جاو أهلي هذوم الأهل ما جاوش معي أهل ثاني.
أيه.
فعملية المقارنة اللي يدخل فيه بسبب السوشيال ميديا تولد عنده رفض ليعيش للواقع. طيب أي إنسان يرفض واقعه يصب إيش من حالة؟ يصب حالة ملل وضيق ورفض للواقع.
أيوة.
فتحصله دائما ضبحان، واصل ملان، يكونوا الأهل يقولوا واصل هو كذا ليش؟ نحن نقول بسبب إن هذا الولد متأثر بالسوشيال ميديا ويحط نفسه دائما في مقارنات، وتحصليه عايش مع اليوتيوبرز أكثر ما هو عايش مع أهله.
أيه.
عايش معهم تفاصيل يومياتهم وحياتهم و...
إيش بيفعلوا
وإيش بيعملوا وإيش يأكلوا وإيش يشربوا. أنتي متخيلة طبعا.
أيه.
الموضوع إنه أمه مثلا تعمل عصيد، الولد يأكل في فندق 5 نجوم نحن قلنا على سبيل المثال. فهو يقول إيش فيه. فيحب يعيش في العالم الافتراضي أكثر من الواقع.
أيه.
لأن الواقع يسبب له ألم
مش مثل اللي هو بيتمناه، هو ممكن بيشوفه.
أيوة أيوة. الواقع رفض ألم، أنا رافض هذا الواقع مش تيهوش. العالم الافتراضي هذا نعيش فيه بو تفاصيل حلوة كذا ممتعة، ويشوفهم يضحكوا ويتكلموا ويروحوا يعملوا مغامرات ويجلسوا يفكروا كيف بيتسلقوا هذا الجبل، إيش اللعبة اللي بيلعبوها التالية، إيش نوع السيارة الفارهة اللي بيروحوا.
أيوة.
اليوم يفحطوا فيه. انت متخيله يعني عالم بيرفكت زياده عن اللزوم.
ايوه زياده عن اللزوم.
طيب هو مش قادر يقتنع انه العالم هذا مثالي
او انه مش موجود اساسا،
او ايوه او انه قد يكون مش موجود او انه تمثيل، هو ما يقتنعش طبعا في هذا السن، يعني يعيش معهم بقوه ويصدقهم بقوه، فهنا يحصل الصدام بينه وبين اهله. انه ابدا رفض انه اقول ليش يا رب جبت لي هذا من الاهل، ليش انا بيتي كذا مش حلو، ليش احنا اكلنا كذا مش زي اكلهم، ليش لبسنا مش زي لبسهم، ليش من ولدناش بهذيك الدوله ولدنا، تبدا عنده ليش هذه تشتغل. ليش التدمير اني اسميها المقارنات التدميريه، يبدا يرفض كل شيء من حوله، والرفض هذا يكون بدايه اضطراب نفسي، ويكون واحد من اهم اسباب الاكتئاب، واحد من اهم اسباب الاكتئاب اللي هي اضطرابات النفسيه هذه اللي تكلمنا عليها. ايوه، فللاسف لاني قلت لك قبل شويه، قلت لك يمكن جيلنا هذا الجيل القادم اللي يسمونه الجنزي هذا والالفا، هذا الاجيال هذه اللي مرتبطه بالسوشيال ميديا عنده نوع من انواع الاكتئاب للاسف، ويدخلوا الاهالي معهم في صراعات قويه بسبب التليفونات والاجهزه والسوشيال ميديا، لانهم يسمعوا من اهلهم، طبعا يسمعوا من اهلهم كلمات كثيره متعلقه بموضوع المقارنات والحياه والتشبيهات، حتى انه يكون رفض عنده رفض، يكون دائما يعني ملان، دائما بقران، دائما متمرد، هو متمرد ورافض واقعه اصلا.
صحيح.
ايوه، فهذا دليل انه مضطرب نفسيا وانه يعاني نوع من انواع الاكتئاب. بس فهم وعي الاهل لهذه القصص هي اللي تخليهم يتعاملوا معه بلين أكثر وبتقبل أكثر خلال هذه المرحلة، يعني يصبحوا لما أنا أعرف أنه هذا الموضوع جاي بسبب اللي هو جالس يشوفه واللي يتابعه، يكون عندي رقابة عليه وعارفه وإيش تابع المحتوى، أنا أتفهم هنا، فهمتي أنه الضغط هذا اللي يعيشه هو سبب تمرده، يكون أيوه. متمرد، فيسمونه أنت عاصي، أنت متمرد، أنت كذا أنت كذا، فأنا لما أتفهم أنه لأنه مراهق ويمر بهذا الرفض وهذه المقارنات، أبدأ أتقبله أول شيء، أتقبل وضعه أول ما أشوفه أنا متقبل، أبدأ يكون ما تخليني نتفاهم معه، أنت إيش تبي بالضبط، أبدأ أكلمه، أحاوره، أبدأ أعرفه بإيش يفكر، أبدأ أسمح له إنه يتكلم، الكلام مهم جدا مع المراهقين، لازم تسمح له يتكلم يعبر، حتى لو قال لك أنا رافضك، رافض البيت، ما حتى لو قال الكلام هذا، اسمح له بس يعبر، اسمحوا لهم يتكلموا يعبروا حتى عن رفضهم عن استيائهم، اسمح له، نحن على طول أنت قليل أدب، أنت مش محترم، أنت أنا ما عرفت شربيك، أنا مش متخيل أنه هذا ابني اللي كان قبل سنة يسمع كلامي يقول لي حاضر الآن، لا 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 تبدأش تنسف، اسمح له، أنا أقول لهم اسمحوا، لا تحطش مقارنة أنه قبل سنة كان يسمع كلامك الآن ما عاد يسمعش كلامك، يبدأ يدخلوا في حالة مخاوف، الأهل مدري ماله تغير، لو تشوفي كيف كان قبل سنة يسمع كلامي الآن مدري ماله، يعلم الله من بيساير، يدخلوا في خوف ورعب شديد، ونقول لهم معلش اسمحوا لهم، وبرجع أذكركم أنه المراهق مثل علبة البيبس، كل مرة يمر بضغط كأنك ترق علبة البيبس وتجي تفتحه، فأي رياكشن يكون فيه أوفر زيادة، هذه طبيعة المراهق وهذا الشيء طبيعي.
جميل جدا مستمعينا الكرام، كانت الحلقة مليئة بالمعلومات، شكرا لك أستاذة نوال، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة، وإن شاء الله أنها تكون مفيدة لكم بأكثر قدر ممكن وتصل إلى أكثر عدد ممكن من الناس، وكنت معكم من التقديم فايزة الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى، إلى اللقاء.